بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل كلامنا إلى شروط الشكل الرابع. يشترط في الشكل الرابع الشروط العامة اللي تقدمت عندنا في ذكرها في القواعد العامة للقياس الاقتراني. أولا أنه القياس في الشكل الرابع يجب أن لا يتألف من سالبتين. السبب في ذلك بيناه سابقا، قلنا لأن الحد الأوسط ما يستطيع يوجد الصلة والربط بين الأصغر والأكبر، فلا بد من إيجاب إحدى المقدمتين. ما يصح أن القياس يتألف من سالبتين، فالصغرى والكبرى، هاي أولا. اثنين، ولا من جزئيتين. ما يصير يتألف القياس من صغرى جزئية وكبرى جزئية، لعين السبب اللي قدمناه قبل قليل، وهو أنه لو كان كلا المقدمتين جزئيتين فالحد الأوسط ما يقدر يوجد الصلة والربط بين الأصغر والأكبر كذلك، بمعنى أنه لابد من كلية إحدى المقدمتين. هذا بالنسبة للثاني. ثلاثة، ويشترط أن لا يتألف لا من سالبة صغرى وجزئية كبرى. هذا أيضا مر علينا في القواعد العامة للقياس الاقتراني، قلنا لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى. السبب في ذلك لأنه لو كان مؤلف هكذا فإنه بعد عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان القياس متألف من سالبة صغرى وجزئية كبرى فبعد ما نعرف حال الحد فما نعرف حال الحد الأصغر والأكبر، يتلاقون خارج الحد الأوسط أو يتباينون، قد يتلاقون وقد لا يتلاقون. إذا كانوا متلاقين قياس منتج، إذا كانوا متباينين متفارقين قياس غير منتج. بس إحنا إذا تألف عدة القياس من سالبة صغرى وجزئية كبرى بعد ما نعلم حال الحد الأصغر والأكبر، ما نعلم هل إن الحد الأصغر والحد الأكبر يتلاقون أو يتباينون خارج الحد الأوسط أم لا، فلهذا ما يكون القياس منتج. إذن الآن يشترط في الشكل الرابع الشروط العامة اللي ذكرناها سابقا، أن لا يتألف لا من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من سالبة صغرى أو جزئية كبرى، وهاي طبعا احنا وضحناها بالتفصيل. الآن الشروط الخاصة، يشترط شروط خاصة إضافة إلى هاي الشروط العامة، وهو أنه أن لا تكون إحدى مقدمات سالبة جزئية. ما هو السبب في ذلك؟ لأنه لو كانت أحد مقدمات سالبة جزئية لابد أن تكون المقدمة الأخرى موجبة كلية حتى نراعي الشرط الأول والثاني من شروط العامة للقياس الاقتراني، اللي هي إيجاب إحدى المقدمتين وكلية إحداهما. لأنه قلنا إحنا ماكو إنتاج منين من سالبتين ولا إنتاج منين ولا إنتاج من جزئيتين، فلهذا إذا فرضنا أنه أحد المقدمات سالبة جزئية لابد أن تكون الأخرى ماذا؟ موجبة كلية، حتى نراعي بها الشرط الأول والثاني من الشروط العامة للقياس الاقتراني، وحتى أيضا نتأكد من أنه الحد الأوسط متكرر بلفظه ومعناه وعنوانه. طبعا السبب في ذلك إذا تألف القياس من سالبة جزئية راح المقدمات مالته تبعا للنتائج تكون مختلفة. إذا دليل عقم القياس اختلاف النتائج، يعني مرة ينتج سلب ومرة إيجاب، مرة ما ينتج سلب مرة ما ينتج إيجاب، وهذا احنا قلنا سابقا اختلاف نتائج القياس دليل عقم القياس وعدم إنتاجيته. احنا نريد ينتج سالبا دائما في كل الموارد، ينتج موجبا دائما في كل الموارد، مو مرة ينتج سلب ومرة إيجاب، لأن هذا ما يأسس قاعدة وقانون كلي. نعطيكم مثال على هذا الأمر. مثلا لو قلنا كل شاعر إنسان، هاي طبعا صغرى موجبة كلية، وجئنا بمقدمة فيها سالبة جزئية اللي هي الكبرى، وقلنا بعض الناطق ليس بشاعر، هاي سالبة جزئية، ماذا يحصل؟ هذا ما ينتج السلب دائما في كل الموارد إنه بعض الإنسان ليس بناطق، لأن بالعكس وهاي أصلا قضية شنو؟ كاذبة. كيف يكون بعض الإنسان ليس بناطق؟ زين، إذا شخص قال مو أنتوا الآن لعله بسبب المادة، لعله بسبب المادة إنه غير منتج هذا القياس، نقول له حتى لو أبدلنا المادة مثلا وأبدلنا الحد الأكبر بكلمة حجر وقلنا هكذا كل إنسان كل شاعر إنسان، وبعض الحجر ليس بشاعر، أيضا ما ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد. فبعض الإنسان حجر، لأن هذه أيضا قضية ماذا بها؟ كاذبة. من هذا المثال ظهر لنا لو كانت أحد مقدمات القياس سالبة جزئية، لا ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد ولا ينتج السلب دائما في كل الموارد، قد ينتج الإيجاب وقد ينتج السلب، واختلاف نتائج القياس دليل عقم القياس وعدم إنتاجيته. فلهذا اشترطوا أن تكون أحد مقدمات سالبة جزئية، هاي أولا. ثانيا يشترط شرط خاص إضافة للشروط العامة في الشكل الرابع، هو أن تكون الصغرى للقياس كلية، يعني الصغرى لابد أن تكون كلية إذا جاءت كلا المقدمتين موجبتين، لابد أن تكون الصغرى ماذا بها؟ كلية. إذا جاءت كلا المقدمتين موجبتين، ما هو السبب في ذلك؟ لأن الصغرى إذا كانت موجبة جزئية، لأن إذا ما وفرنا بها كلية الصغرى وجبناها موجبة جزئية، لما جاز أن تكون الكبرى موجبة، لأن القياس راح يكون شبيه، ما يكون منتج، ما راح يكون القياس ماذا به؟ منتج. بل يجب أن تكون سالبة كلية، يجب أن تكون ماذا؟ سالبة كلية، لأنها لو كانت موجبة أيضا راح يحصل الاختلاف في نتائج القياس، وإحنا قلنا اختلاف النتائج دليل عقم القياس. نعطيكم مثال على ذلك. مثلا لو جئنا بصغرى جزئية وقلنا هكذا بعض الحيوان إنسان، هاي طبعا صغرى موجبة جزئية، يعني لم نأتي بها كبرى، نأتي كلية، وجبنا كبرى معها وهي كل فرس حيوان. طبعا احنا ليش جبناها كبرى كلية؟ لأن لابد نوفر شرطية شنو؟ كلية احد المقدمتين. وجبناها أيضا موجبة وقلنا وكل فرس حيوان، هذا ما ينتج الإيجاب دائما بعض الإنسان فرس، لأن هذا كاذب. وكذلك لو شخص قال ما هو عدم إنتاجيته بسبب المادة، نقول له حتى لو أبدلنا الحد الأكبر بكلمة ناطق وقلنا هكذا بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان، أيضا ما ينتج لنا السلب بعض الإنسان ليس بناطق، لأن هذا أيضا شبيه كاذب. فبالنتيجة لابد أن نشترط كلية الصغرى إذا كانت المقدمتين موجبتين، وإلا لو جئنا بموجبة جزئية في الصغرى والكبرى أيضا كانت ماذا؟ كانت موجبة، راح نفرض لابد أن تكون هي الكبرى سالبة كلية، وإلا ماذا؟ راح يحصل اختلاف نتائج القياس وهو دليل عقمه. نعم، هذا تمام الكلام في الشروط، الشروط الشكل الرابع. نطبق هذا المقدار. قال المصنف شروطه: يشترط في إنتاج هذا الشكل أي الشكل الرابع الشروط الثلاثة العامة، يقصد بها الشروط العامة اللي ذكرناها في الشروط العامة للقياس الاقتراني في كل شكل التي تقدم ذكرها في القواعد العامة، وهي أن لا يتألف الشكل الرابع من سالبتين، يعني لابد أن تكون إحداهما موجبة، إيجاب إحدى المقدمتين. السبب في ذلك بينا، قلنا لأن الحد الأوسط ما يستطيع إيجاد الربط والصلة بين الأصغر والأكبر، ولا من جزئيتين، يعني لابد أن نفرض أن أحد المقدمات كلية لعين السبب الذي ذكرناه، لأن الحد الأوسط لا يستطيع إيجاد الصلة والربط بين الأصغر والأكبر. ثلاثة، لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، هذا أيضا بينا سببه. ويبقى عندنا شروط خاصة إضافة علما للشروط العامة، وهي أنه يشترط فيه شرطان خاصان به، والأولى أن لا تكون أحد مقدمات سالبة جزئية، لأن قلنا لو كانت أحد مقدمات سالبة جزئية لابد الأخرى تكون موجبة كلية حتى نراعي الشرط الأول والثاني من الشروط العامة، وبالتالي راح يحصل عندنا اختلاف في النتيجة اللي هو دليل عقم القياس. اثنين، كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين، يعني إذا الصغرى موجبة والكبرى موجبة لابد الصغرى تكون كلية، لأنه إذا جبت لنا إياها موجبة جزئية راح يصير اختلاف بنتائج القياس، ودليل اختلاف نتائج القياس دليل شنو؟ دليل عقمة وعدم إنتاجه. قال كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين، فلو إن الصغرى كانت موجبة جزئية لما جاز أن تكون الكبرى موجبة، لماذا؟ لأن القياس بعد ما يكون منتج، بل يجب أن تكون سالبة كلية، لأنه لو كانت موجبة راح يحصل اختلاف بالنتائج، واختلاف النتائج دليل عقم القياس كما ذكرنا في المثال. نعم، الآن وصل كلامنا إلى ضروب الشكل الرابع. طبعا إحنا ذكرنا شروط خمسة، ثلاثة عامة واثنين خاصة للشكل الرابع. بحسب هاي الشروط الخمسة راح يسقط عندنا ما يقارب 11 ضرب، ويبقى المنتج جهد 5 ضروب، لأن إحنا قلنا كل شكل ب16 ضرب ناتج من ضرب المحصورات الأربعة في الصغرى في المحصورات الأربعة في الكبرى. يعني عدد الاقترانات اللي يمكن تحصل بين الصغرى والكبرى عددهن 16 اقتران ناتج من ضرب المحصورات الأربعة، 4 في 4 16. المنتج من هاي الضروب فقط اجقيت 5، يعني اكو 11 ضرب راح يسقط، يكون عقيم وغير منتج بطريقة الحذف والإسقاط. كيف راح يسقطن؟ الآن راح نبين. احنا الآن اجقيت ذكرنا من الشروط 5، ثلاثة عامة واثنين خاصة. خلنا ناخذ شرط شرط، خلنا ناخذ الشروط العامة. الشرط العام الأول قلنا لا يتألف من سالبتين، هذا معناته أنه كل اقتران يحصل من ضرب السالبتين في السالبتين راح يسقط. نعطيكم أمثلتين: أولا السالبة الجزئية والسالبة الجزئية، اثنين السالبة الكلية والسالبة الكلية، ثلاثة سالبة جزئية ويا سالبة كلية، أربعة سالبة كلية ويا سالبة جزئية. هاي كم ضرب؟ 4 ضروب عقيمة سقطت ناتجة من حاصل ضرب السالبتين في السالبتين. هاي أو الشرط الأول. الثاني، ما هو الشرط الثاني؟ قلنا لا يتألف من جزئيتين، معناته أنه كل ضرب يتألف من جزئيتين يسقط. إيش قد عدد الضروب اللي يمكن أن تتألف من جزئيتين؟ 3. قال سواء كانت موجبتين أو مختلفتين بالإيجاب والسلب، يعني كلاهما موجبتين أو كلاهما سالبتين أو كلاهما مختلف بمن بالإيجاب والسلب. يعني يمكن أن يكون أولا سالبة جزئية وسالبة جزئية، اثنين يمكن يكون موجبة جزئية وموجبة جزئية، هذا المتفقات بالسلب متفقات بالإيجاب، ويمكن يكون مختلفتان بالسلب والإيجاب. يعني تجيب لنا مثلا سالبة جزئية وموجبة جزئية، هاي ايش قد صار يسقطن؟ 3. هاي سقطن 3، هناك سقطن 4 وهنا 3 صار 7. الشرط الثالث، شنو الشرط الثالث؟ انه قلنا القياس لابد ان لا يتالف من سالب صغرى وجزئيه كبرى، مو تمام؟ هاي من الشروط العامه اللي ذكرناها في القياس الاقتراني. هذا راح يسقط لنا ضرب واحد اللي هو السالب الكليه في الموجبه الجزئيه، لان احنا ما عندنا ما يتالف من سالبه صغرى او جزئيه ولا جزئيه كبرى الا من السالب الكليه مع الموجبه الجزئيه، فراح يسقط لنا السالبه الكليه مع الموجبه الجزئيه، فيسقط السالبه الكليه والموجبه الجزئيه، هذا ضرب واحد. ايش قد صار عدد الضروب اللي سقطت؟ 8. الشرط الرابع، قلنا لا تكون احد مقدماته سالبه جزئيه، مو تمام؟ هاي من الشروط الخاصه، معناتها هذا راح يسقط لنا ضربان اللي هن السالبه الجزئيه الصغرى او كبرى مع موجبه كليه، يعني راح يسقط لنا السالبه الجزئيه ويا الموجبه الكليه. والموجبه الكليه ويا السالبه الجزئيه، الموجبه الكليه ويا السالبه الجزئيه. نعيدهن. قال انه ما يكون القياس احد مقدماته سالبه جزئيه. احنا وين نفرض سالبه جزئيه؟ لو بالصغرى لو بالكبرى، ها معناته يعني لو تجيب لنا سالبه جزئيه ويا موجبه كليه، لو موجبه كليه ويا سالبه جزئيه، هذا اللي فرضنا، لا تكون احد مقدماته سالبه جزئيه. فاذا فرضناها بالصغرى يسقط، واذا فرضناها بالكبرى هم يسقط. ايش قد صار الان؟ 2 سقطن منك ايش قد سقطن؟ 8 و2 10، بقى لنا ضرب واحد عقيم اللي هو ناتج من الشرط الخاص الخامس، وهو انه قلنا بالشرط الخامس كليه الصغرى، معناته اذا جبت لنا صغرى جزئيه فراح يسقط القياس، ما بي الا موجبه جزئيه ويا موجبه كليه، موجبه جزئيه ويا موجبه كليه فيسقط. صار ايش قد عدد الضرب اللي سقطت؟ 11، 11 ضرب سقط بطريقه الحذف والاسقاط. 11 ناقص 16 يساوي 5، اذا المتبقي من الضروب المنتجه خمسة ظروف فقط. من هاي الظروف المنتجة؟ الضرب الأول موجبة كلية، ويا موجبة كلية يعطينا موجبة جزئية، هاي أولا. اثنين، الضرب الثاني موجبة كلية ويا موجبة جزئية يعطينا موجبة جزئية. ثلاثة، السالبة الكلية والموجبة الكلية يعطينا سالبة كلية. الضرب الرابع، موجبة كلية ويا السالبة كلية يعطينا سالبة جزئية. خمسة، موجبة جزئية ويا سالبة كلية تعطينا سالبة جزئية. هذن الضروب الخمسة المنتجة. نعم، نقرأ هذا التطبيق حتى نقيم البراهين على الضروب بذكر أمثلتها وتطبيقاتها. قال ضروبه، أي ضروب الشكل الرابع، بحسب الشروط الخمسة اللي هي ثلاثة من الشروط العامة واثنين من الشروط الخاصة، راح تكون القياس الشروط المنتجة الضروب المنتجة منه خمسة فقط، لأنه بالشرط الأول، من الشرط الأول لا يتألف من سالبتين، تسقط أربعة حاصل ضرب السالبتين في السالبتين اللي هي سالبة جزئية وسالبة جزئية، سالبة كلية وسالبة كلية، أحسنتم، سالبة جزئية وسالبة كلية، سالبة كلية وسالبة جزئية. وبالثاني، الشرط الثاني ما هو؟ لا يتألف من جزئيتين، هذا من الشروط العامة. راح نسقط ثلاثة ضروب اللي هما الجزئيتان، سواء كانتا كلاهما موجبتين أو كلاهما سالبتين أو مختلفتان بالإيجاب والسلب. يعني يسقط عندنا سالبة جزئية وسالبة جزئية، موجبة جزئية ويا موجبة جزئية، سالبة جزئية ويا موجبة جزئية، أيضا ماذا؟ تسقط. هذا الشرط الثاني. وبالثالث، من هو الثالث؟ أحسنتم، لا يتألف من سالبة صغرى ولا جزئية كبرى، راح يسقط لنا ضرب واحد ناتج من حصيلة ضرب السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية، يعني سالبة كلية وموجبة جزئية يسقط. وبالشرط الرابع، ما هو الشرط الرابع؟ اللي هو الشرط الخاص، أن لا تكون أحد مقدمات سالبة جزئية، راح يسقط عندنا ضربان، السالبة الجزئية إذا كانت صغرى أو كبرى مع الموجبة الكلية. يعني يسقط عندنا، لأن إحنا شو وقت نفرض السالبة الجزئية؟ لو بالصغرى لو بالكبرى، يعني يسقط سالبة جزئية ويا موجبة كلية، موجبة كلية ويا سالبة جزئية يسقطان. نعم. وبالخامس اللي هو قلنا كلية الصغرى، يسقط عندنا ضرب واحد، وهو ما لو أتيت بمقدمة صغرى موجبة جزئية. نعم، فبالتالي مع موجبة كلية فرح تسقط. قال وبالخامس، يعني كلية الصغرى، راح يسقط عندنا ضرب واحد وهو الموجبة الجزئية الصغرى مع موجبة كلية الكبرى. إذن 16 ناقص 11 خمسة، يبقى الضروب المنتجة خمسة. الآن هاي الضروب المنتجة الخمسة، بما أنها هي من الشكل الرابع، والشكل الرابع غير بديهي الإنتاج، بعيد عن الطبع، فلا بد نقيم برهان واستدلال على قياسيته وإنتاجيته للضروب. ها طبعا احنا في الدرس السابق بينا، قلنا البرهان اللي راح يتبع المصنف في اثبات انتاجية الضروب هو يسموه طريقة الرد. طريقة الرد شنو؟ يعني نبدل المقدمتين، نجعل الصغرى مكان الكبرى والكبرى مكان الصغرى. ليش؟ لان احنا قلنا الرابع هو عكس الاول، الاول الحد الاوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، الرابع الحد الاوسط موضوع في الصغرى محمول بالكبرى. إذا بدلناه راح يرجع لنا شكل أول. لكن أكو بعض الضروب قد ما نستعمل التبديل، نستعمل العكس المستوي حتى نحصل على نفس النتيجة. نعم، الآن نقرأ الضرب الأول. قلنا متألف من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية. راح يعطينا مصنف مثال له، كل إنسان حيوان، هاي موجبة كلية صغرى، وكل ناطق إنسان، هاي موجبة كلية كبرى، النتيجة تكون بعض الحيوان ناطق. نعم، الآن قال نبرهن عليها بالرد. شنو يعني الرد؟ يعني نبدل المقدمتين، الرد الكبرى نجعلها صغرى، والرد الصغرى نجعلها ماذا؟ كبرى، مع نعم بتبديل المقدمتين أحدهما في مكان الأخرى، يعني الصغرى نجعلها كبرى والكبرى نجعلها صغرى، فيرتد إلى الشكل الأول. لماذا؟ لأن الرابع عكس الأول، إذا رجعنا عكسنا المقدمات رجع هو نفس الأول، نعم، ثم نعكس النتيجة حتى نحصل على المطلوب. يعني النتيجة اللي تظهر من الشكل الأول ما تكفينا، كن نعكسها بمن؟ بالعكس المستوي، نعم. فنقول المفروض كل ميم باء يقصد كل إنسان حيوان، وكل جين ميم يعني وكل ناطق إنسان، المدعى إذن ينتج بعض الحيوان ناطق عين باء جين، يعني موجبة كلية وموجبة كلية ينتج موجبة جزئية. البرهان بالرد بتبديل المقدمتين يحدث عندنا، يعني شو نقصد؟ الكبرى نجعلها صغرى والصغرى نجعلها كبرى، يحصل عندنا كل جين ميم كل ناطق إنسان هاي صغرى بعدما كانت ماذا؟ كبرى. وكل ميم باء هي راح تصبح الكبرى، كل إنسان حيوان بعد ما كان منه صغرى. هنا تلاحظون الحد الأوسط المتكرر ما هو؟ إنسان. الإنسان إجى محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وهذا يا شكل الشكل الأول. كذلك تلاحظون الصغرى مؤلفة من موجبة كلية والكبرى أيضا موجبة كلية، وهذا بعينه من هو؟ الضرب الأول من الشكل الأول اللي يتألف من موجبة كلية مع موجبة كلية يعطينا ماذا؟ موجبة كلية. إذن هذا الضرب الأول من الشكل الأول. فنقول كل ناطق إنسان وكل إنسان حيوان يعطينا إذن كل ناطق حيوان. طبعا النتيجة اللي ظهرت من الشكل الأول ما هي؟ موجبة كلية، وإحنا نريد نتيجة الضرب مال الشكل الأول مال الضرب الأول للشكل الرابع هي شنو؟ موجبة جزئية، فما تنفعنا. فماذا نفعل؟ نعكسها بالعكس المستوي فنحصل على المطلوب. مر علينا إذا تذكرون الموجبة الكلية بالعكس المستوي تنعكس إلى ماذا؟ موجبة جزئية. فلهذا راح نعكس كل جين باء كل ناطق حيوان إلى عين باء جين يعني موجبة جزئية بعض الحيوان ناطق، ويثبت لنا المطلوب يبقى عندنا سؤال، هذا الضرب الأول مؤلف من موجبتين كليتين، لماذا لم تكن نتيجة الضرب كلية كالمقدمتين؟ لماذا جعلناها موجبة جزئية؟ احنا ما عندنا أخس المقدمات جزئية حتى نقول النتيجة جزئية، عندنا كلاهما كليتان، كان المفروض على الوضع الطبيعي تكون النتيجة شنو؟ كلية. لماذا جعلوا المناطق نتيجة الضرب الأول موجبة جزئية؟ الجواب راح يجاوب المصنف، قال وإنما لا ينتج هذا الضرب كلية لجواز أن يكون الأصغر اللي هو الحيوان في مثالنا أعم من الأكبر اللي هو من هو الناطق، لأن الحيوان أعم من الناطق يشمل الناطق وغير الناطق، وبالتالي إذا كان الأصغر أعم من الأكبر ما يصير تكون النتيجة مالته كلية، لأن يلزم كذبها، لابد أن تكون شنو؟ جزئية. فلهذا يصدق عندنا بعض الحيوان ناطق، وإلا لو قلنا كل الحيوان ناطق هاي شنو القضية؟ كاذبة. أحسنتم، ما يصير نقول كل، لأنه الأصغر هو أعم من الأكبر، شلون نقول كل الحيوانات ناطقة؟ يعني ماكو فرس ماكو أسد، هذا مو صحيح. فلهذا ما قلنا أنه النتيجة تكون موجبة كلية، ولا يلزم كذبها، لأنه الأصغر يمكن يكون أعم من الأكبر، والحيوان فعلا هو أعم من الناطق يشمل الناطق وغيره، فلهذا كانت النتيجة ماذا بها؟ جزئية، موجبة جزئية حتى تكون صادقة. نعم، هذا السبب في عدم إنتاجية الضرب الأول المن للموجبة الكلية، بل إنما تكون نتيجته على نحو الموجبة الجزئية. هذا الضرب الأول. الآن الضرب الثاني مؤلف من موجبة كلية وموجبة جزئية، ينتج لنا موجبة جزئية. المثال اللي ذكرنا المصنف كل إنسان حيوان، هاي موجبة كلية، وبعض الولود إنسان، يعني بعض ما ينولد هو إنسان، هذا موجبة جزئية. المدعى إذن ينتج بعض الحيوان ولود، يعني بعض الحيوانات توجد بالولادة والأخرى قد تكون بغير الولادة كالبيض. الآن كيف نبرهن؟ قال المصنف يبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة ولا ينتج كلية لجواز عموم الأصغر. يعني يقصد المصنف هذا الضرب إنتاجيته بعينها هو الضرب الأول. يعني ما يعني كيف نفعل؟ نقول هكذا، نبدل المقدمتين فراح يحصل عندنا عين جين ميم بعض الولود إنسان وكل ميم باء وكل إنسان حيوان. نلاحظ صار عندنا ضرب ثالث من الشكل الأول لأنه الإنسان حد أوسط إجا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى فهذا الشكل الأول، وصارت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية وهذا عين الضرب الثالث من الشكل الأول اللي راح ينتجنا موجبة جزئية. أحسنتم. فتكون النتيجة عين جيم باء بعض الولود حيوان، لكن هاي ليست هاي نتيجة الشكل الأول، ليست هي بعينها نتيجة الضرب. فماذا نفعل؟ نعكسها بالعكس المستوي، فنعكس عين جيم باء إلى عين باء جين، لأن إحنا مر علينا بالعكس المستوي، الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية، فيحصل عندنا بعض الحيوان ولود وهو المطلوب نفس الضرب الأول. الثالث مؤلف من سالبة كلية وموجبة كلية، ينتج لنا سالبة كلية. الآن عندنا مثال مصنف اللي ذكر لنا: لا شيء من الممكن بدائم وكل محل للحوادث ممكن. إذن المدعى ينتج لنا لا شيء من الدائم بمحل للحوادث. الآن المصنف قال يبرهن عليه أيضا بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجة، يعني حال الضرب الأول والثاني. يعني كيف نبدل المقدمتين؟ إذا بدلنا المقدمتين شو راح يحصل عندنا؟ كل جين ميم يعني كل محل للحوادث ممكن، ولا ميم باء أحسنتم لا شيء من الممكن بدائم. تلاحظون الحد الأوسط منه ممكن، إجا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى وهذا بعينه شنو؟ الشكل الأول. وتلاحظون كذلك أن الصغرى جاءت موجبة كلية والكبرى سالبة كلية وهذا بعينه يضرب الضرب الثالث من الشكل الأول اللي راح ينتج لنا أيضا سالبة كلية، فينتج لنا لا جين باء يعني لا شيء من محل الحوادث بدائم. لكن هذا نتيجة الضرب، نتيجة الشكل الأول هي ليست بعينها نتيجة الضرب، فنعكسها أحسنتم بالعكس المستوي، فنعكس لا جين باء اللي هي لا شيء من محل الحوادث بدائم إلى لا باء جين يعني لا شيء من الحوادث لا شيء من الدائم بمحل للحوادث، لأن إحنا مر علينا بالعكس المستوي إنه السالبة الكلية عندما تنعكس إلى سالبة كلية نفسها، فنحصل على لا شيء من الدائم بمحل الحوادث وهو المطلوب. هذا بالنسبة لمن؟ للضرب الثالث. الضرب الرابع، الضرب الرابع يتكون من موجبة كلية ويا سالبة كلية، ينتج ماذا؟ سالبة جزئية. نعم. الآن مثال المصنف: كل سائل يتبخر، هاي صغرى موجبة كلية، ولا شيء من الحديد بسائل، هاي كبرى سالبة كلية، ينتج إذن بعض ما يتبخر ليس بحديد، ليس بحديد، هذا إنتاج إذن للسالبة الجزئية. الآن المصنف قال ما يمكن أن نبرهن عليه بطريقة الرد عندما نبدل المقدمتين، لهذا قال لا يمكن البرهان عليه بالرد بتبديل المقدمتين، يعني ما نقدر نستعمل طريقة الضرب الأول والثاني والثالث. ما هو السبب؟ السبب في ذلك إحنا شعدنا هذا الضرب متألف من موجبة كلية ويسالبة كلية، إذا ردينا الكبرى وجعلناها صغرى بدلناها إيش راح يحصل عندنا؟ راح يحصل عندنا صغرى سالبة، وإحنا إيش نشترط بالشكل الأول؟ إجابة الصغرى، إذن فقد الشرط الأول. زين، ما ينتج لأنه الصغرى سالبة، فإذا بدلنا راح تصبح السالبة الكبرى هي موضع الصغرى، وإحنا قلنا من شروط الشكل الأول إجابة الصغرى، إذن هذا ما ينفعنا. فلهذا ماذا راح نفعل؟ راح نفعل طريقة إنه نبقي المقدمات بمكانهن ونعكسن اثنيناتهم بالعكس المستوي. بعد ما نعكسن راح يحصل عندنا شنو؟ شكل أول. فلهذا نقول ولكن يبرهن بعكس المقدمتين، يعني نعكسهم مع بقائهم من دون أن نعكس الترتيب، من دون أن نبدلهم، نبقيها الأماكن ثابتة لكن كل واحد بمكانه، الصغرى بمكانها ونعكسها بالعكس المستوي. الكبرى بمكانها ونعكسها بالعكس المستوي، فيحصل عندنا قياس من الشكل الأول حتى ينتج لنا المطلوب. فنقول نأتي الآن، المفروض كل ميم باء هاي موجبة كلية، كل سائل يتبخر، ولا جين ميم هاي سالبة كلية، كبرى لا شيء من الحديد بسائل، هاي حسب مثال المصنف. وندعي أنه إذن ينتج سين باء جين اللي هي بعض ما يتبخر ليس بحديد. كيف نبرهن بالبرهان؟ قال البرهان نعكس المقدمتين، انتبهوا نعكس غير نرده نبدله، أعكس أحسنتم، العكس هنا مع بقاء المكان، كبرى الظل كبرى، بس كل واحدة نعكسها بمكانها. إذن قصدنا عكس المقدمتين غير تبديل المقدمتين غير رد المقدمتين. فلهذا المصنف قال نعكس المقدمتين، أنت لزيادة من الإيضاح اكتب مع بقائهما في مكانهما، نعكسهم مع بقائهم في مكانهم. فنقول كل ميم باء هاي موجبة كلية، الموجبة كلية من نعكسها بالعكس المستوي ماذا تصبح؟ موجبة جزئية، أحسنتم، فتصبح عين باء ميم، يعني تصبح هكذا، بعض ما يتبخر سائل، لأن هي كانت كل سائل يتبخر تصبح بعض ما يتبخر سائل، واضح؟ كانت موجبة كلية تصبح موجبة جزئية بالعكس المستوي. هاي بالنسبة لمن؟ للصغرى. الآن الكبرى، الكبرى كان أصلها شنو؟ لا جين ميم، يعني سالبة كلية، لا شيء من الحديد بسائل، وإحنا مر علينا بالعكس المستوي السالبة كلية ماذا تنعكس؟ سالبة كلية نفسها، فتصبح عندنا لا ميم جين لا شيء من السائل بحديد. الآن انظروا، الحد الأوسط سائل، جاء محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وهذا بعينه يا شكل، شكل أول. انظروا مرة أخرى، الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، وهذا بعينه يضرب الضرب الرابع من الشكل الأول اللي إذا تألف من موجبة جزئية مع سالبة كلية يكون النتيجة تكون سالبة جزئية، فصار عندنا بعض ما يتبخر سائل ولا شيء من السائل بحديد، نحذف سائل اللي هو الحد الأوسط، فالنتيجة راح تكون سين باء جين، يعني سالبة جزئية، بعض ما يتبخر ليس بحديد وهو المطلوب. هذا بالنسبة لمن؟ للضرب الرابع. الضرب الخامس الأخير يتألف من موجبة جزئية وسالبة كلية، ينتج لنا سالبة جزئية. فمثاله بعض السائل يتبخر، هاي موجبة جزئية صغرى، ولا شيء من الحديد بسائل، هاي سالبة كلية كبرى. وندعي انه ينتجنا سالبة جزئية، يعني بعض ما يتبخر ليس بحديد. المصنف قال وهذا ايضا لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين لعين السبب اللي ذكرناه، وهو ما هو عين السبب؟ ان احسنتم، لو بدلنا الكبرى مكان الصغرى راح تصبح الصغرى سالبة، والشكل الأول ما ينتج من صغرى سالبة، لأنه يشترط في الشروط الخاصة للشكل الأول إيجاب الصغرى، فلهذا ما تنفعنا طريقة الرد وتبديل المقدمتين. وين راح نفعل؟ نفعل نفس طريقة الضرب الرابع، نبقي الصغرى صغرى والكبرى كبرى في مكانهما مع بقائهما في مكانهما، ثم نعكسهم بمن؟ بالعكس المستوي. لهذا قال ويمكن أن يبرهن عليه بعكس المقدمتين كالسابق، من هو السابق؟ الضرب الرابع، بلا فرق، يعني بلا فرق في الطريقة. فنقول هكذا البرهان نعكس المقدمتين إلى، طبعا الآن نأتي الصغرى موجبة جزئية، والموجبة الجزئية بالعكس المستوي ماذا تنعكس؟ موجبة جزئية، فتصبح من عين ميم باء تصبح عين باء ميم، بعض ما يتبخر سائل. الآن نجي للكبرى، الكبرى لا جين ميم، يعني سالبة كلية، لا شيء من الحديد بسائل، السالبة كلية من تنعكس بالعكس المستوي تنعكس إلى ماذا؟ إلى سالبة كلية، فتصبح من لا جين ميم إلى لا ميم جين، من لا شيء من الحديد بسائل إلى لا شيء من السائل بحديد. الآن انظروا، الحد الأوسط منه راح يكون سائل، إجي محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وهذا هو الشكل الأول. ثم نرجع مرة أخرى ننظر نظرة ثانية، الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، وهذا بعينه يضرب الضرب الرابع من الشكل الأول اللي يتألف من موجبة جزئية مع سالبة كلية، والنتيجة لابد أن تكون سالبة جزئية. فنقول بعض ما يتبخر سائل صغرى ولا شيء من السائل بحديد، كبرى نحذف سائل كحد أوسط، النتيجة إذن بعض ما يتبخر ليس بحديد. يعني من عين باء جيم بعين باء ميم صغرى ولا ميم جين كبرى ينتج سين باء جين، النتيجة اللي هي بعض ما يتبخر ليس بحديد وهو المطلوب. نعم، هذا تمام الكلام في القياس الاقتراني بأشكاله الأربع، تم الكلام عنه والحمد لله. الآن راح وصلنا إلى القياس الاشتراطي، نعم، أو ما نسميه بالاقتراني الشرطي. أما تعريفه وحدوده فيأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.